بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن نلتقي بكم أيها الفضلاء في هذا اللقاء العلمي الذي تفضل به فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري حفظه الله، فأقام هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يوفقنا للقول النافع وما يصلح به أمورنا ويعيننا على طاعته وذكره وشكره تبارك وتعالى. وكان نصيبي في هذه الدورة أن أتكلم عن قواعد ومسائل تتعلق بالشمائل النبوية، وكذلك إشارات إلى ما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن العناية بالشمائل النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وأن يتعاهد ذكر سيرته وشمائله وخصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك فوائد كثيرة تعود على المسلم بما ينفعه في دنياه وأخراه، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله. أقول إن المتأمل لسير وتاريخ العظماء يرى الاهتمام البالغ على امتداد تاريخ الأمم الإنسانية بالذكر وتدوين سيرهم وأخبارهم والحديث عن حياتهم وأوصافهم وشمائلهم وترسم أخلاقهم ومحاسنهم ومعاثرهم حتى تناقلها الناس كابرا عن كابر. ولم يرى أن أعظم عظماء الإنسانية وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فبه أنقذ الله البشرية من الضلالة والعمى إلى الهداية والرشاد، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ومن ختم الله به الرسالات السماوية. ولهذا فقد اعتنى العلماء منذ فجر الإسلام كابرا عن كابر بذكر كل ما يتعلق بأوصافه الحميدة وشمائله الشريفة على سبيل الاستيعاب والاستقصاء، فقاموا بتصنيف الكتب والأجزاء وعقد مجالس العلم والتحديث عن هذا، فعطروا بيوت الله ومجالسهم ودور العلم بذكر شمائله المنيفة عليه الصلاة والسلام وشنفوا الأسماع بذكر صفاته الخلقية والخلقية وسمته وهديه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، لتكون نبراسا ومنهجا في التأسي والاتباع ولزوم سنته وهديه. ولا ريب أن دراسة الشمائل النبوية والعناية بها تزيد في محبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، ولذلك ينبغي الحرص عليها وعلى مذاكرة هذه الشمائل وهذه الخصال الحميدة والأوصاف الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في سيرته المنيفة. ففي هذا موعظة وعبرة وقدوة واتساع وتسلية لكل مسلم. ولذلك عظمت العناية بشأن شمائله عليه الصلاة والسلام، وعظمت العناية بدراسة سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكم فيها من الدروس والعبر، وكم فيها من العظات، وكم فيها من الفقه، وكم فيها مما يزيد المسلم قوة في اعتقاده وثباته على الحق. ونحن بين يدي الكلام على شمائله عليه الصلاة والسلام لا بد أن نقدم مقدمات تعرفنا بهذا العلم، علم الشمائل النبوية والخصال المصطفوية، تعرفنا به. ولذلك يجدر بنا أن نعرف ما المقصود بالشمائل أو علم الشمائل. ونحن نعرف علم الشمائل من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة فعلم الشمائل مركب وصفي مكون من كلمة علم وكلمة شمائل، وهو فرع من فروع علوم السيرة النبوية. وحتى يتضح معناه لا بد من تعريفه باعتبارين، كما قلنا، باعتبار مفرداته وهي كلمة علم وكلمة شمائل، والثاني باعتباره لقبا على هذا الفن الخاص، علم الشمائل النبوية. تعريفه باعتبار مفرداته كلمة علم وكلمة شمائل، قلنا هذا مركب وصفي. العلم في اللغة نقيض الجهل، تقول علمه علما أي عرفه حق المعرفة، وفي التنزيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الآية، وعلم الرجل خبره إلى غير ذلك. وأما في الاصطلاح عرف العلم بتعريف كثيرة، وطال العلماء في تعريف العلم، ولعل من أجمعها هو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف جامع لمعنى العلم اصطلاحا. وأما الشمائل، فالشمائل كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الشين والميم واللام أصلان منقاسان مضطردان، كل واحد منهما في معناه وبابه. فالأول يدل على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، من ذلك قولهم شملهم الأمر إذا عمهم، وهذا أمر شامل. ومنه الشملة وهي كساء يؤتزر به ويشتمل، وجمع الله شمله إذا دعا له بتألف أموره إلى غير ذلك. قال: والأصل الثاني يدل على الجانب الذي يخالف اليمين، من ذلك اليد الشمال، ومنه الريح الشمال لأنها تأتي عن شمال القبلة. وقال الزبيدي في تاج العروس: والشمال الطبع والخلق، وجمعه شمائل. وقال الراغب: قيل للخليقة شمال لكونه مشتملا على الإنسان، اشتمال الشمال على البدن. ومن سجعات الأساس ليس من شمائلي وشمالي أن أعمل بشمالي، إلى آخره كما نجد في كتب قواميس اللغة. ولسنا هنا في الاستطراد في ذلك وبيان هذه المعاني بالتفصيل ومناقشتها، لكن نقول يتبين لمن طالع كتب اللغة في معنى الشمائل ومشتقات لفظ شمال أن دلالة المادة تنحصر فيما يأتي: أولا الشمول والإحاطة بالشيء، والثاني الجانب والجهة، والثالث الطبع والسجية، والرابع الخلق، وهي تشمل هذه الأمور كلها. وعليه فتكون الشمائل لغة هي الأمور التي تشمل الإنسان من حيث الطباع والأخلاق وما عليه من سجايا. هذا ملخص الكلام على الشمائل لغة. وأما تعريفها باعتبار الشمائل لقبا على فن خاص أو بين قوسين اصطلاحا، فقد عرفها بعض المتأخرين. قال النبهاني: قد استعمل علماء الحديث الشمائل في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم على أصلها، وفي أوصاف صورته الظاهرة أيضا على سبيل المجاز، فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وعليه فيمكن القول بأن علم الشمائل هو علم يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وأصحابه والناس أجمعين. إذن هذا ما يتعلق بتعريف علم الشمائل. ننتقل للمسألة الثانية. إذا عرفنا علم الشمائل من حيث اللغة والاصطلاح، يأتينا سؤال: ما أهمية علم الشمائل؟ سبق معنا أن علم الشمائل يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة، ولا ريب أن أخلاق وخصال وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت الغاية في الفضل والحسن والكمال. فالله عز وجل قد خصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته النيرة النقية وصفاته الرفيعة الزكية وشمائله الرضية، وجعله أسوة وقدوة للخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كان متعينا العناية بمعرفة شمائله وأوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يجدر بنا أن نذكر ونتلمس الفوائد العظيمة من دراستنا للشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خلالها يتبين لنا أهميتها وضرورة العناية بها. ومن ذلك ما يأتي: أولا، من أعظم فوائد دراسة الشمائل المحمدية كما سبق أنها ترغب وتحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وترسم خطاه واتباعه، فهي مبينة لأحواله وأخلاقه مع أهله ومع صحبه ومع عدوه، وتشرح هديه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأوصافه ومقامه وخصاله الشريفة، ولن يتحقق الاهتداء والتعسي به إلا بمعرفة أوصافه وشمائله وأحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة شمائله وخصائصه وأحواله الشريفة، فهي باعث على التأسي والاقتداء به واتباع منهجه ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من فوائد دراستنا للشمائل أنها تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه من الدين، وحبه من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا أردت أن تكون من محبيه عليه الصلاة والسلام فعليك بمعرفة أوصافه وشمائله وخصاله الشريفة. وإذا أردت أن تعرف قدره عليك، أن تعرف قدره وأن تعظمه وتجله، فعليك أن تدرس هذه الشمائل وتعتني بها، فهي تلهب مشاعرك نحوه عليه الصلاة والسلام وتوثق قلبك به. فما لك من سبيل إلا الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فائدة مهمة ينبغي أن يحرص طالب العلم على هذه الفائدة. ثالثا، ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة جميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها. وأخلاقه صلى الله عليه وسلم مصدرها القرآن الكريم. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ مقارب. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية، وهي فائدة مهمة، معرفة نعمة الله على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، صاحب الشمائل المنيفة والأوصاف الشريفة، فهو نعمة مهداة، رحمة مهداة، ونعمة مسداة. فأنت حينما تدرس الشمائل تعرف هذه النعمة، وأن الله أنعم على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم الذي أنقذنا الله به من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار السنة والهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية. ولا ريب أن هذه نعمة كبرى لا يقابلها شيء ولا يقدر على المكافأة عليها إلا الله تعالى، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلك وجعلنا خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطلت، نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الداعد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة بالإرشاد والإنذار فيها. هذا ملخص كلام الإمام الشافعي في مقدمة كتابه الرسالة، تكلم بهذا الكلام النفيس عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال القاضي عياض رحمه الله عند تفسيره للآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، إلى آخر الآية. قال رحمه الله: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية أن شمائله الشريفة وأوصافه الحميدة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم تعد نبراسا ومنهاجا لكل من رام الاستقامة والخير والرفعة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، وينشأ ويربى عليها الأبناء وتسمو وترقى بها الأجيال. وكم في دراسة الشمائل النبوية من الفوائد العظيمة والثمار اليانعة الجليلة التي يجنيها من يكرمه الله تعالى لدراسة شمائله وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فيا من تروم أحسن الأخلاق وأكمل الآداء وأشرفها وأطيبها، فدونك شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، تجدها في خلقه وهديه وأدبه صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا الكلام ومن هذه الأمور المستفادة يتبين لنا أهمية دراستنا لكتب الشمائل، ولذلك فطن العلماء لهذا الأمر فاعتنوا بعلم الشمائل، اعتنوا عناية كبيرة، فصنفوا الكتب منذ وقت مبكر كما يأتي معنا، وهي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في علم الشمائل، يا من تدرس شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقرأ في الكتب المصنفة في ذلك، هنا مسألة، وهي متى كان تدوين علم الشمائل، وما هي مضان علم الشمائل. أما نشأة التأليف في علم الشمائل، فإن نشأة هذا العلم وتطوره لم يكن بمعزل عن تطور كتابة الحديث وتدوينه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوت الكتابة على سوقها. وبلغت أشدها فيما بعد، ومعلوم أن ما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة، وهذا يطول الحديث عنه، لكن هنا نشير إليه إشارة. وقد أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله، أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع بقوله: لم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم، ثم حدا المتأخرون فيه حدوهم. انتهى كلامه. وهذا النص يدل على أن التصنيف في أواخر عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين نحى منحا جديدا وسلك مسلكا فريدا، إذ جمعت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوبة مرتبة. وفي القرنين الأول والثاني الهجريين ظهر التصنيف بما عرف بالمغازي، التي كانت تعنى بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توسعت المصنفات لتشمل جميع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر التصنيف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية. ولعل من أوائل من أفردها بالتصنيف من يأتي. أول من أفرد الشمائل بالتصنيف أبو البختري وهب بن وهب الأسدي، المتوفى سنة 200 من الهجرة، في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو الحسن علي بن محمد المداعم، المتوفى سنة 24 بعد 200 من الهجرة، في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم محمد بن عبد الله الوراق، المتوفى سنة 49 بعد 200 في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم داود بن علي الأصبهاني، المتوفى سنة 70 و200 من الهجرة، في كتابه صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي، المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة، في كتابه المشهور الشمائل، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله لما نتعرض إلى المصنفات في الشمائل ونتكلم عن تلكم الكتب، ما لها وما عليها ومناهج مؤلفيها والجهود العلماء حولها. سنختار بعض الكتب نعرف بها تعريفا جيدا، وينبغي أن يعتني بقراءتها طلاب العلم. ثم توالت التصانيف بعد الإمام الترمذي وتتابع العلماء في التصنيف، وقد ذكرت ذلك كله مفصلا في كتاب المدخل إلى علم الشمائل يسر الله طبعه. تتابعت الكتب في الشمائل بين كتب مبسوطة وكتب متوسطة وكتب مختصرة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد لما نذكر أنواع كتب الشمائل، أنواع كتب الشمائل النبوية. ننتقل الآن للفرع الثاني من هذه المسألة. نحن قلنا هذه المسألة نشأة العلم ومضان علم الشمائل. الفرع الثاني مضان علم الشمائل، أين نجد علم الشمائل؟ للشمائل أربعة أنواع من المضان. الأول الكتب المفردة في الشمائل، وقد سبق أن أشرنا إليها، كتب خاصة بالشمائل نحو كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية ونحو الكتب التي ألفها من قبله أبو البختري وغيره. النوع الثاني من المضان، مضان كتب الشمائل، كتب السنة النبوية المسندة. لقد تهيأ وتوفر لشمائله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والصون ما لم يتهيأ لبشر من قبله، ولن يتوفر لكائن من كان بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أننا نجد كثيرا من الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث المسند المشهورة، بل أفرد لها بعض الأئمة كتبا وأبوابا في مصنفاته. من ذلك مثلا ما في صحيح البخاري، عندنا كتاب اللباس، كتاب الأدب، كتاب الاستئذان، وفي صحيح مسلم عندنا كتاب اللباس والزينة، وكتاب الفضائل، وكتاب البر والصلة والآداب، كتاب الزهد والرقائق، في سنن أبي داود كتاب اللباس، كتاب الترجل، كتاب الخاتم، كتاب الأدب، في جامع الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان وأبواب المناقب، في المجتبى للنسائي كتاب الزينة، في سنن ابن ماجه كتاب الأدب، كتاب الزهد، في مسند الإمام أحمد ما يزيد على 200 حديث في هذا. ومن مضاد علم الشمائل كتب السيرة النبوية والدلائل والخصائص. هذه الكتب هي مضنة لشمائل، لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتب السيرة والدلائل والخصائص. فإن معظم العلماء ممن صنفوا فيها قاموا بذكر وإيراد شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا مؤلفاتهم. فعلى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 بعد الهجرة في كتابه دلائل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة، عقد فصولا في كتابه في هذا. وفعل ذلك الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المعروف بابن سيد الناس متوفى سنة 34 و700 من الهجرة في كتابه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه في بداية كتابه تاريخ الإسلام، بداية كتابه تاريخ الإسلام مجلدان في السيرة النبوية، المجلد الأول جعله في الشمائل في وصف النبي وما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، والمجلد الثاني جعله في المغازي، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. وما كتبه الحافظ الذهبي كتاب في غاية الجودة والتميز، وهذا في المجلدين الأولى من كتابه تاريخ الإسلام، فقد أحسن فيه أيما إحسان وأجاد، فهو إمام ناقد، وكتابه سواء ما يتعلق بالأوصاف والخصال أو بالسيرة في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام مجلدين هذين يعتبران نفيسان للغاية. كذلك الإمام ابن قيم الجوزية متوفى سنة 51 و700 من الهجرة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني أطال واستطرد في هذا في كتابه النفيس والماتع، خاصة في الطبع الجديد للكتاب، وهي طبع متقنة، طبع الجديدة، وهي طبعة عالم دار عالم الفوائد، وهي الطبعة أفضل من الطبعة القديمة، فيها زيادات مهمة. ولعلنا نتعرض إلى كتاب ابن القيم رحمه الله فيما بعد التعريب به. كذلك الحافظ بن كثير المتوفى سنة 74 بعد 700 من الهجرة في كتابه البداية والنهاية، فقد عقد فصلا مطولا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، موسعا محررا، استغرق في طبعة التركي مجلدين أو ثلاث مجلدات تقريبا، ثلاثة أو أربع مجلدات لست متأكدا الآن، وطبع سابقا في مجلدين السيرة النبوية لابن كثير، وهي مستلة من كتاب البداية والنهاية غير كتاب المختصر، وهو مختصر نافع ومميز الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنأتي نشير لهذه الكتب فيما بعد عند حديثنا على أنواع كتب الشمائل. وكتابة ابن كثير في هذا في البداية والنهاية تعتبر من الكتب الموسعة المحررة، فهو سلك سبيل شيخه الحافظ الذهبي في كتاب البداية والنهاية في كتاب تاريخ الإسلام. ثم تقي الدين المقريزي المتوفى 45 بعد 800 من الهجرة في كتابه القيم امتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، هو كتاب قيم، وإن شاء الله سنتحدث عنه ونذكر ما احتواه الكتاب من فصول وأبواب ونعرف به. ثم السيوطي في كتابه الحافظ السيوطي المتوفى سنة 11 بعد 900 من الهجرة في كتاب الخصائص الكبرى، وهو كتاب واسع جمع فيه الخصائص وغير الخصائص، أدخل كثيرا من الأمور غير الخصائص كالشمائل والمغازي وغير ذلك، وسنشير إليه فيما بعد أيضا نعرف بهذا الكتاب. ثم جاء العلامة محمد بن يوسف الصالحي المتوفى سنة 42 بعد 900 من الهجرة بكتابه الموسوعة، موسوعة في السيرة النبوية، من أكبر مدونات السيرة النبوية، كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وهو مطبوع في 13 مجلد، كتاب كبير وسنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. عقد فصولا تتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إلماعة يسيرة في مضان كتب أو بضان الشمائل، أين نجدها في أي كتب. كذلك بقي أن نشير أن من مضان كتب أو من مضان الشمائل النبوية كتب جوامع الحديث والزوائد، جوامع الحديث والزوائد، وهي كتب تجمع وتحوي عددا كبيرا من الأحاديث المسندة أو المجردة من الأسانيد، وفيها جملة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشمائل النبوية، نحو كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي، وكتاب جامع الوصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، وكتاب جامع المسانيد والسنن لابن كثير، وكتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، وكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وكذلك كتب الزوائد الحديثية نحو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، وكتاب إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد العشر لشهاب الدين البوصيري، وكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني وغيرها. إذن هذا بالنسبة لمضان كتب الشمائل، مضان كتب الشمائل، وأين نجد أحاديث لمضان وجود الشمائل النبوية، أين توجد وفي أي كتب نجدها؟ نجدها في الكتب المفردة، في غير الكتب المفردة كذلك ذكرنا كتب السنة النبوية المسندة، وذكرنا كتب السيرة النبوية الدلائل والخصائص، وذكرنا كذلك كتب الجوامع جوامع الحديث والزوائد. نختم في هذا الدرس ب مسألة، وهي الفرق بين كتب الشمائل والخصائص والدلائل. ما الفرق بين هذه كتب الشمائل وكتب الخصائص وكتب الدلائل؟ سبقا بينا معنى الشمائل النبوية، وعليه فإن كتب الشمائل هي الكتب التي تعنى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وفي أصحابه والناس أجمعين. ومن الشمائل ما يعتبر من الخصائص كطيب عرقه عليه الصلاة والسلام وملمسه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما كتب الخصائص فهي الكتب التي تعنى بالفضائل والأمور التي اختص وتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء وسائر الأمة. هي كتب تختص بما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء عليهم السلام وسائر الأمة. ومن أشهر كتب الخصائص وأجمعها أشرنا إليه، وهو كتاب السيوطي الخصائص الكبرى، وله كتاب مختصر اختصر فيه الخصائص الكبرى سماه كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، وكلاهما مطبوعان. وأما كتب الدلائل، الدلائل النبوية أو دلائل النبوة، هي الكتب التي تعنى بإبراز ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذكر الأدلة الحسية كالمعجزات، والمعنوية كفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من الخصائص كنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر كتب الدلائل وأجمعها كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي، وهو كتاب يعتبر موسوعة في الدلائل، كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي. ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا أن بينها وبين أن بين الشمائل وبين كتب الخصائص والدلائل السلة من حيث العموم والخصوص. فبالنظر إلى تعريف الشمائل نجد أنها تدخل في الخصائص والدلائل، بيد أنها تفارقها وتختلف عنها من حيث شمول أحواله صلى الله عليه وسلم وأوصافه الشريفة. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونواصل في الغد إن شاء الله في نفس الموعد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.